بالصوم ازدادت فرحتنا شهر لتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في رمضان. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ عبد الهادي عسل، حياكم الله.
يا مرحبا، الله يبارك فيكم.
مشاهدي الكرام، من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في شهر رمضان صلاة التراويح، والتي أثبت أهل العلم على أنها سنة مؤكدة في هذا الشهر الكريم وشعيرة من شعائر ديننا العظيم. ما هي صلاة التراويح؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما هي عدد ركعاتها؟ وما هي الأسرار من وراء هذه الصلاة العظيمة؟ وهل تصلى في البيت أفضل أم تصلى في المسجد؟ كل هذه الأسئلة أطرحها على الهواء مباشرة على فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ عبد الهادي عسل. نورنا شيخ.
الله يحفظك ويبارك فيك.
شيخنا، من أحلى الأوقات في شهر رمضان قيام الليل، وقيام الليل على طول الخط له فضل عظيم، لكن في رمضان هذا القيام له مذاق خاص، له طعم آخر، ولا سيما بعدما نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عاوزين نعيش مع هذا الحديث في بداية هذا اللقاء.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
قوله إيمانا أي تصديقا بموعود الله تبارك وتعالى، واحتسابا العمل على تحصيل هذا الثواب. إيمانا أي تصديقا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في أنه من قامه غفر له.
نعم.
فأنا مؤمن مصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. احتسابا أقصر وقتي وأوقف نفسي لجلب هذا الأجر. هذا معنى احتسابا، العمل لأخذ هذا الأجر. غفر له ما تقدم من ذنبه. جمهور أهل العلم على أنه الصغائر، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. إلا الداودي وغيره قالوا: وتكفر الكبائر. في تفسير هذا قالوا: إذا لم تجد صغائر خففت من الكبائر. العجيب في الفتح قال الحافظ رحمه الله تعالى: وساق بست طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تأخر.
نعم نعم نعم.
غفر له ما تقدم من ذنبه.
وما تأخر.
وما تأخر.
نعم.
فصار إشكال عند العلماء: كيف يغفر ما تأخر ولم يأتي بعد؟
سؤال.
كيف يغفر
ما تأخر ولم يأتي بعد؟
ولم يأتي
نعم.
بعد.
نعم نعم.
قالوا: هذا من جنس قول الله عز وجل لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
الله الله الله.
وأيضا من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الرجل الذي يذنب ذنبا فيستغفر فيقول: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فيقول الله تعالى: إن لي عبدا أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، إني قد غفرت له. فيمكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم يذنب ذنبا فيقول: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فيقول الله عز وجل في الثالثة: عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. قال أهل العلم: غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مجمع عليه. وأما في الروايات الست التي أوردها الحافظ في الفتح وسكت عنها، يعني هي في درجة الصحة أو الحسن، قال: هذا من جنس أنه يوفق للاستغفار إذا فعل الذنوب بعد القيام أو بعد رمضان.
يا سلام يا سلام.
يوفق
نعم
للإيه؟
نعم
للاستغفار. حتى يقول الله له حتى يقول الله تبارك وتعالى له افعل ما شئت
فقد غفرت لك.
فقد غفرت لك.
نعم.
والقول الثالث لهم في هذه المسألة، وقال الحافظ رحمه الله تعالى: وكنت قد أفردت ملزمة جمعت فيها جميع الأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ملزمة.
نعم.
قالوا: أن يوفق فلا يفعل الكبائر.
أن يوفق
فلا يفعل
الكبائر.
هذا
نعم.
من باب
نعم.
قول الله تعالى
نعم.
لعلكم تتقون.
ربط جميل.
والله أعلم.
يعني وعلى كل حال رمضان أو قيامه فرصة عظيمة جدا لمغفرة الذنوب والعتق من النار، لكن نجد كثير من الناس ينشغل عن أداء هذا العمل الطيب من صلاة التراويح بأمور تافهة، أو حتى يكسر عن أداء هذه العبادة وتسأل ما بصليش لي، يقول لك أنا عندي خمول، أنا جسمي محلول، إلى غير ذلك من يعني الردود الجاهزة عند هؤلاء. طيب نقول لهم كلمة: فاتكم فضل عظيم.
نعم، لكن هيا بنا نتباحث سويا بيني وبينك وجمهورنا الكرام وبين جمهورنا الكرام. نقول لهم، والجميع معترف حتى هو يعلم
نعم.
أنه فاته فضل عظيم، لكن أقول للذين يصلون والذين لا يصلون: كيف نتلذذ بالقيام؟
هذا سؤال،
هذا لابد منه، خير من عتابي وقضاء الوقت مع الذين فاتهم الفضل العظيم.
لا، لكن أنا محتاج برضو، ممكن خلي كيف نتلذذ بقيامنا في صلاة التراويح ده سؤال آخر. أنا عاوز رسالة، ربما يعني يكون الآن موجود أمام هذا التلفاز أو هذه الشاشة رجل يتكاسل عن أداء هذه الصلاة فيسمع الكلمة من فضلتك فربما يقبل عليها في هذه الليلة.
الحمد لله رب العالمين. أنا آتيه بأثر أو أكثر، وليس مثل الآثار في دلالة المفهوم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه قال: كان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فيذكرون له الرؤى. كل واحد يجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: رأيت رؤيا. وكنت لا أرى رؤيا، فقلت في نفسي: لو كان في خير لرأيت رؤيا. ثم قلت: اللهم لو كان عندك خير لعبد الله بن عمر أره اليوم رؤيا. قال: فنمت فرأيت رؤيا، رأيت كأن ملكين جاءاني فأخذ بضبعي كتفي وجراني إلى النار، فإذا هي كبئر مطوية، فاطلعت فيها فرأيت فيها رجالا أعرفهم في النار.
سلم يا رب.
فقلت: عياذا بالله من النار، عياذا بالله من النار. فجاءني ملك فقال: لن تراعى، إنك لست من أهلها، اتركاه. قال: فاستيقظت فقصصتها على حفصة رضي الله عنها اللي هي أخته
نعم.
أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فقصتها حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم. المقطع القادم أقولها للكسالة، أقول لهم: نعم الرجال أنتم لو كنتم تقومون من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل.
يا سلام يا سلام.
قال عبد الله بن عمر: فما نمت بعدها من الليل إلا قليلا.
يا.
فمن أراد أن يكون من نعم العباد والرجال فليفعل، وإلا من ثقلت رأسه عن الصلاة هذه المباركة أخشى عليه والله أن يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرؤيا التي رآها: وقد رأى رجلا مضجعا نائما، ورأى رجلا قائما
نعم.
على رأسه بحجر يثلغ رأسه بالحجر، فإذا تدهده الحجر ونزل الرجل صاحب الحجر ليأخذه رجع رأسه مرة أخرى سليما، فيثلغ رأسه بالحجر. فقلت ما هذا ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. في نهاية الحديث قال جبريل عليه السلام: وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه بالحجر فهو رجل ثقلت رأسه عن الصلاة. نسأل الله السلام
يا رب. طيب
فهو إما باب الترغيب كعبد الله بن عمر
أو باب الترهيب
أو باب الترهيب.
طيب رأي حضرتك في أصحاب الأعمال الشقة فعلا اللي ممكن بيعمل أعمال شقة بالنهار وفعلا بيجي بعد العشاء ما بيقدرش يحرك ساكن فيه، أو بعض أصحاب الأعمال الليلية اللي هو ما يقدرش يسيب مثلا كضابط كحارس عقار مش قادر يسيب العمل بتاعه أو حتى يتغافل عنه لو لحظة واحدة ليصلي هذه الصلاة، أو أصحاب الأعذار المسافرين مثلا مش قادر يصلي، يعني يعمل إيه؟
كل له وضعه. أما الأول الذي ذكرته حفظك الله تعالى في قولك إن هذا رجل يعمل بالنهار أعمالا شاقة،
نعم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل على رجليه حتى تتفطر،
تمام.
فلما ثقل وحمل اللحف لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وحمل اللحف صلى جالسا،
تمام.
ما يمنع أن يصلي جالسا؟ هذا يصلي جالسا،
يصلي جالسا.
هذا المتعب فين؟ في نهار رمضان،
نعم،
في النهار،
نعم،
لا يستطيع، خلاص لا يحرم نفسه من الخير إن استطاع أن لكن لابد أن يصلي العشاء في جماعة، لابد.
هذا شأن من كان يعمل بالنهار أعمال شاقة.
نعم.
طيب ننتقل أيضا بعد ذلك للي عمله بالليل عنده سهر مستمر،
نعم،
وما بيقدرش يصلي هذه الصلاة، لكن بعد هذا الاتصال
فضل.
معنا أم أحمد الأردن، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فندم.
بارك الله فيك يا شيخ،
ربنا يبارك فيك
ويوفقك الكرام.
الله يكرمك.
شهر رمضان يعني لما بيجي علينا فرحة كبيرة،
نعم،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في آخر يوم من شعبان قال: في شعبان أيها الناس قد أظلكم شهرا عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيامه ليله تطوعا،
نعم،
من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهذا الشهر هو شهر الصبر، والصبر ثواب الجنة والمواساة، وبالذات في الرزق المؤمن يجب على كل أخ وأخت إنهم ما يقطعوا فيه لا فرض ولا صلاة ويزيد تطوعهم،
نعم،
إن شاء الله. هو مغفرة لذنوبنا وعتق إن شاء الله من
فقراتنا من النار. من ذلك يا رب، نعم نعم.
وكان له مثل أجر من غير أن ينقص من أجره شيء.
ربنا يمكن من هذا.
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك وشكرا على اتصالك.
وارجو تبلغ سلامي للشيخ محمد حشاش.
واصل إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيك. شيخنا ننتقل أيضا كما قلت قبل لهذا الاتصال أصحاب الأعمال الليلية الذي لا يستطيع أن يترك عمل حتى يصلي في مسجد أو حتى يصلي مكانه مش قادر.
قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عليه الصلاة والسلام
كان إذا نام عن صلاة الليل قضاها من بين الضحى إلى وقت الزوال 12 ركعة بزيادة ركعة.
تاني كده يعني يجوز له أن يقضي هذه الصلاة
في النهار.
في النهار؟
نعم، من بعد طلوع الشمس بقدر رمح أو رمحين، معه وقت إلى قبيل الزوال اللي هو يعني قبل وقت الظهر بثلث ساعة أو ربع ساعة. في هذا الوقت كله له أن يقضي هذه الصلاة 12 ركعة، وليس شرط عليه أن يديم القراءة ويطيلها. رجل متعب كما تقول يريد أن يحتاج إلى راحة،
نعم نعم،
لا بأس عليه أن يقرأ ما تيسر له، لأن الله عز وجل قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه.
ويلحق بهذا أيضا المسافر على هذا الكلام.
لا، المسافر له وضع آخر.
طيب بعد هذا الاتصال معنا الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أستاذ أحمد. بارك
ربنا يبارك فيك يا فندم، تفضل.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته.
يا رب يا رب.
أما عن قيام الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إماما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره.
نعم.
فقيام الليل شرف المؤمن، شرف كل مؤمن قيام الليل. كان الإمام أحمد بن حنبل رضي رحمه الله كان قبل أن يجلد كان يصلي في الليل 300 ركعة، ولما جلد كان يصلي 150 ركعة. هذه رسالة لأصحاب الأعمال المتعبة. الإمام أحمد لما جلد كان يصلي 150 ركعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تفطر قدماه. فلما كان عائشة تسأله يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيجب على كل مسلم ألا يضيع هذه الصلاة حتى يغفر الله له ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فشرف فقيام الليل شرف كل مؤمن، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. هو كلامك اسمه محمد محتاج وقفة، لكن في حينها إن شاء الله. معي شيخنا. طيب المسافر،
المسافر لبس عليه أن يتنفل على راحلته، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رجل أسافر مثلا، فيأتيني وقت صلاة العشاء أعلم جيدا أني أذهب إلى بيتي متأخرا جدا ولعلي لا أستطيع، ما يمنعني أن أتنفل حيثما اتجهت بي الراحلة؟ كما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح سبحة الضحى وهو على راحلته،
تمام،
وكان يصلي الليل وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم،
عليه السلام.
لا ينزل إلا للفريضة. فكل مسافر عنده الفجر والوتر والقيام يصليها وهو كما هو جالس.
هو مش موضوعنا، لكن سريعا جدا، إن ممكن بعض المشاهدين أن يتساءلوا يقول طيب لو أنا أصلا لو راكب طائرة أو راكب سيارة أو قطار مثلا مش هقدر انزل اي محطه اصلي فيها لان الفطر هي مشي، والمغرب اذن عليا او فرض من الفروض ومحتاج اصلي هذا الفرض، ينفع اصلي هذا الفرض في القطار ايضا ولا؟
الامر كما تفضلت حضرتك ان هو مش موضوعنا، ولكن سهل جدا ويسير للغايه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في السفينه، قال صلي قائما ما لم تخش الغرق. فانا اقول لمن يسافر في القطار صلي قائما ما لم تخشى الوقوع أو السقوط، أو يعني حتى لو السقوط في نفس أرضية القطار مش برا القطار.
نعم، نعم، نعم.
والطائرة ما يمنع، وخاصة إذا أخذنا بالرخص في الجمع والقصر لعلنا نجد فرجة. فإن لم نجد فرجة كأن جاءنا وقت الصبح ونخشى طلوع الشمس، صلي موضعك ما يمنع، فصلي قائما ما لم تخشى الغرق أو السقوط أو الوقوع، فتصلي قائما،
نعم،
قدر استطاعتك، لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين. والقيام ركن في صلاة الفريضة ليس في صلاة النافلة.
نعم، نعم.
فإذا استطعت، فإن لم أستطع فلا عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع. مش شرط المرض، الناس دايما يحطوه على المرض، ليس شرط المرض، من الجائز أن أكون في المواصلة لا أستطيع أن أصلي قائما من شدة الزحام مثلا، فأصلي قاعدا إن شاء الله.
ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الباب، موضوع صلاة القيام. كيف أشعر بالتلذذ وبالنعيم وأنا أصلي صلاة التراويح مع طول القيام وكثرة عدد الركعات؟
الحمد لله رب العالمين. الصحيح أن احنا إن شاء الله رب العالمين يعني مانع التلذذ أمور، في حاجة اسمها إيه؟ دفع الموانع وجلب الدوافع. من الموانع من التلذذ التخمة،
تمام،
عند الإفطار يسهب طعاما وشرابا فيمتلئ،
نعم،
فيأتي عند الصلاة لا يتلذذ ولا يعني يستمع جيدا للقرآن، متخم. أيضا إفراط المجهود غير اللازم قبل الغروب، زي الجماعة اللي بيروحوا يلعبوا كرة في دورات رمضانية، طبعا جاء آخر النهار منهك القوة، زيد عليه أنه شرب ماء كثيرا ليعوض هذا الماء، فكيف نطلب من هذا الرجل أن يقوم للصلاة؟ يصعب عليه جدا.
نعم،
كفاية الاثنين دول، التخمة والمجهود الزائد غير اللازم.
جميل،
يجب علينا جميعا أن نوفر أنفسنا للقيام.
نعم،
لعظيم الفائدة. طيب الأمر الثاني يعني جلب الدوافع لهذا الأمر،
زي
أعظمه على الإطلاق، أعظمه على الإطلاق أن آتي إلى المسجد ويرزقني الله عز وجل شيخا مؤثرا، هذا يجعلني جدا أتلذذ بالقرآن. ما يمنع أن أنا أختار المسجد الذي فيه الشيخ الذي يؤثر فيه.
طيب أنا
يوقظني.
في حديث قرأته لكن لا أتذكر نصه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه. فبعض ما قرأت من أقوال العلم قالوا أنه لا يستحب الإنسان أنه يبحث عن مسجد ليصلي خلف كذا لدليل هذا الحديث. أنا عاوز توضيح المسألة لأنها فعلا مشكلة علي.
هذا الحديث بالنسبة لي غير محفوظ، والمسجد الذي يليه هذا غير محفوظ.
نعم.
ولكن الصحيح كما أن الإنسان دوما يبحث عن المحل ولو كان بعيدا الذي يريحه، وعن الأوضاع التي يعني يسافر لها، يسافر من أجلها، لا يمنع عليه أبدا أن يذهب إلى مسجد يسمع منه قرآنا يتلى من صوت شيخ مؤثر سني.
نعم.
سني.
نعم.
يؤثر في هذا، واجب علي إن كنت يوما من الدهر أحب أن أتلذذ بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، لقد أوتيت رضي الله عنه، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال لعبد الله بن مسعود تسمع له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع على قراءة عبد الله بن أم عبد.
نعم.
اللي هو سيدنا.
نعم.
عبد الله بن مسعود.
نعم. نعم.
وقد وقف صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا يتسمع لسالم مولى أبي حذيفة رضي الله
يعني
عنه.
يعني الإنسان بيبحث طلبا لحضور القلب.
الله يحفظك. هذه واحدة. الثانية تدبر ما يتلى عليه، وديت يعني من تمام نعم رب العالمين على الإنسان أنه يكون حاضر القلب مع القراءة. خد بالك مع عدم التخمة يبتدي يرق القلب وتدمع العين وتصفو النفس وتصغي الأذن، لكن الذي امتلأ طعاما هيهات لو جئته بأبي موسى لعله لا يستشعر، والله أعلم. لكن مع شيء مهم جدا دفع الموانع، ثم تأتي بإذن الله عز وجل تستحضر ما يقرأ عليك. في أفضل ما قرأت في هذه المسألة أن بعضهم قال تصور أن القرآن رسالة من ربك تبارك وتعالى لك أنت، ألا تتمعنها وتنظر ما فيها؟ فما أمرك به فأتمر، وما نهاك عنه فانتهي. هذه رسالة مولاك إليك. تدبر القرآن أورثهم أن يقوموا الليالي بآية، يعني نفس الإمام لو قرأ بي ومر على آية فتدبرها فتلاها ثم كررها ثم كررها وهو يستشعرها انتقل إلي أنا هذا الشعور. فمثلا عندك هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ليلة بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
بآية واحدة.
بآية.
لكن فقهها وفهمها،
تدبرها.
نعم.
وكان له من ورائها طلب، أعطاه الله هذا الطلب. قال يا ربي أمتي، كما في الحديث وطوله أن جبريل قال ما يبكيك؟ قال أمتي. فصعد إلى ربه فقال الله له تبارك وتعالى انزل فقل له إن الله أو قال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
بعض الناس بيحاول يستحضر القلب ما يبقاش عنده تخمة، لكن بيسأل سؤال بيقول يعني لماذا تهاجمني الأفكار عند دخولي إلى الصلاة؟ أول ما الله أكبر، البيت، الشغل، العمل، السفر، الأولاد، الأرض، كيت كيت كيت، مع أن قبل تكبيرة الأحرام كان أمر يعني بالنسبة لي طبيعي، لماذا فور التكبيرة هاجمتني هذه الأفكار؟
الحمد لله رب العالمين. لما شكى الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد من ذلك، جاءهم الوسواس فقال لهم هذا ربكم خلق كل شيء، فمن خلق الله
سبحانه؟
هذه وساوس خطيرة.
نعم.
فجاءوا فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد فعل، يعني جلكم ووسوس إليكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك محض الإيمان، يعني لا تقلقوا، هذا محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذه الوسوسة لا يسلم منها أحد إلا من رحم الله، لا يسلم منها أحد. لذا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين يقبل بهما على الله عز وجل بقلبه ووجهه، ما خرج منهما إلا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه جاهد جهادا عظيما في مسألة الوسوسة. مسألة الوسوسة يتعرض لها الناس جميعا. طيب ما علاجها؟ علاجها سهل يسير. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في الصلاة وهاجمنا الوسواس الخناس نتفل عن يسارنا ثلاثا ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد له أثرا إن شاء الله، فإن عاودك
فعد
فعد.
نعم.
وهذا لا يضر الصلاة بل هو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب تعال ندخل مع مشاهدينا الكرام في الجانب العملي أو الجانب الفقهي في موضوعنا النهاردة أو لقائنا النهاردة، ونشوف إيه الصح وإيه الخطأ في صلاة التراويح، من الأمور اللي إحنا ممكن بنعملها ومش مدركين مدى الصحة ومدى الخطأ في هذا الأمر. أولا، هل تعتبر صلاة التراويح من قيام الليل؟
هي قيام الليل.
إذن فلماذا سميت بالتراويح؟
الحمد لله رب العالمين، لأنهم كانوا يصلون بالمئين من الآيات، كانوا يصلون بالمئين من الآيات، فكانوا يراوحون بين أقدامهم من طول القيام، من طول القيام، وكانوا يتكئون على العصي، وكانوا يروحون بين على أنفسهم بين الركعات، كما نفعل الآن، أربع ركعات وراحة وأربع ركعات وراحة، ما يمنع. فهل لذا سميت صلاة التراويح؟ إما لأنهم كانوا يروحون بين أقدامهم من طول القيام، وإما لأنهم كانوا يتكئون على العصي، وإما لأنهم كانوا يستريحون بين كل أربع ركعات.
يعني سميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون كما ذكرت في بعض الأقوال بين بعض الركعات.
نعم.
طيب، عاوزين نعرف من حضرتك إيه هو التطور التاريخي لصلاة التراويح؟
الحمد لله رب العالمين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما كان يزيد في رمضان ولا غير رمضان عن 11 ركعة.
نعم.
كان يصلي أربعا، أنا عايز حضرتك والإخوة جميعا وجميع المشاهدين والمشاهدات ينتبهون لهذا، يعني الملمح اللطيف في المسألة.
نحن معك.
كان يصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن. كام الأول؟
أربعة.
لا تسل
عن حسنهن وطولهن.
عن طولهن وحسنهن.
نعم.
ثم يصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن.
نعم.
ثم يصلي ثلاثا، دول كام؟ 11 ركعة.
نعم.
طيب، وفي رواية عندنا 13 ركعة. طيب، الملمح هنا، قال الحافظ: ويظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل صلاة الليل 11 ركعة لتوافق صلاة النهار.
تاني كده،
تاني الحديث عائشة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول عائشة، يصلي أربعا.
طب الأربعة دول؟
نعم.
أربعة متصلين؟
مثنى واثنين.
مثنى.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل إيه؟
مثنى مثنى.
لكن في حديث عائشة كانت تقول بالجمع أربعة، اللي هو حتريح بقى، يعني الفرق بين الأربعة والأربعة دول اللي فيه الراحة،
وقت الراحة.
الله يكرمك.
نعم نعم.
طيب، أربعا وأربعا وثلاث. بما يذكرنا بصلاة النهار، أربعا ظهرا وأربعا عصرا وثلاثا وترا المغرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ: ويظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على 11 ركعة، فتعبد الله عز وجل نافلة منه لربه عز وجل في الليل بنحو من صلاة النهار. صلاة النهار إيه؟ أربعا ظهرا وأربعا عصرا ويوتر بثلاثا المغرب. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فوافق بين صلاة الليل وصلاة النهار. قال: وإذا قيل أخذنا برواية 13 ركعة.
نعم. نعم.
فبإضافة ركعتي الصبح.
ركعتي الصبح.
نعم. يبقى كم ركعة في النهار في الفرائض؟ 13 ركعة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها بإطالة في صلاة الليل.
أنا ما قرأته في موضوع حديث 13 ركعة، ذكر الحافظ أنه قال يحتمل أن يكون أضاف معها سنة العشاء، ما هو يبقى 11 واثنين سنة العشاء يبقى كده 13.
لا،
ده كلام الحافظ مش كلامي.
طيب معلش، يعني نراجع بعد البرنامج، نراجع سوا.
نعم.
إنما بإضافة ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته الضجع. فتقول له عائشة رضي الله عنها: أتنام قبل أن توتر؟ فكان يقول لها صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام:
إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي. دي من خصائص الأنبياء، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام،
تنام عيناه
ولا ينام قلبي،
ولا ينام قلبي.
نعم.
فكان يضجع ثم يوتر صلى الله عليه وسلم، ثم يضجع، فإن كانت مستيقظة كلمها، وإن كانت نائمة تركها حتى يأتيه بلال يؤذنه بالصلاة أو بالأذان، فيقوم فيصلي ركعتين.
طيب أنا عندي رواية ربما يعني تحل الإشكال، وأيضا هي عند الإمام البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين. هو هنا بقى فرق بين ال 13 والركعتين بتوع الصبح.
جيد، إذن بحساب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام لصلاة الليل افتتحها بركعتين خفيفتين
له ثم على الترتيب.
طيب اللي يمنع
هو الحديث الثاني، كان النبي يصلي بالليل 13 ركعة ثم خلاص وقال صلى 13.
طيب
ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين،
اللي ركعتين سنة الفجر.
تمام،
طب كده خلاص
يبقى لا، يبقى كده
حزينة على 13. لا 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 لا، بحساب بقى. طب ال 13 الأولانية من بتوع ايه؟
ما احنا قلنا ضفنا معهم على كلام الحافظ سنة العشاء.
لا، ليست سنة العشاء. لماذا؟ ده يوضح بقى حديث متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها.
طيب اسمعنا،
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل البيت فيصلي ركعتين. من حديث أم سلمة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر في ال 12 ركعة الذين من حافظ عليهم، يعني 12 ركعة من حافظ عليها بني له بيت في الجنة. ركعتين سنة العشاء ليس لها دخل بالمرة بقيام الليل. أما إذا أراد أن يقوم الليل افتتحها بركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، فكان الجامع يجمع إيه هنا؟ يجمع الركعتين الخفيفتين. أما سنة العشاء فكانت مرتبطة بالعشاء. يدلك على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من الليل إلا إذا سمع الصارخ.
ما هو الصارخ؟
الديك.
الديك،
نعم. إنما يؤذن الديك إذا ذهب نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير القيام قيام داود كان ينام نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يبقى كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ينام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت، أنت معايا؟
تمام.
قالت رضي الله عنها أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوتر في نصف الليل وأوتر آخر الليل ثم انتهى وتره إلى آخر الليل، فكان صلى الله عليه وسلم ينام ويسمر مع أهله ويقضي ما يريد، ثم بعد ذلك إذا سمع الصارخ قام، اللي هو صياح الديكة. تتعرف أن سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه كان عنده ديك يؤذن فيقوم، أول ما يؤذن الديك يقوم لليل. ذات ليلة ما أذن الديك فضاع عليه قيام الليل، فقال أسكت الله صوتك، فما أذن بعدها أبدا. فقالت أمه أي بني بالله عليك لا تدعو على شيء بعدها. ده مين؟
يا سلام.
الشهيد المبارك سعيد بن جبير رضي الله عنه،
رضي
كانوا
الله.
مرتبطين جدا بقيام الليل. تفضل.
طيب إذن فضلت الشيخ، يبقى أول أمر نقف عليه في هذا الباب هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن يعني 11 ركعة.
نعم.
طيب موضوع الزيادة، احنا ممكن في الحرم بنلاقي بيصلوا 20 سواء كان الحرم النبوي والحرم المكي، وفي بعض عند الروايات او الاقوال بتقول 36 و25 و13 كما ذكرت الان. يعني انا عاوز اعرف ايه السر الحقيقي وراء هذه الزيادة.
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لما حدث في تطور او القصص التاريخي كما تفضلت حضرتك في اول السؤال لمسألة صلاة التراويح، ليس فقط في الزيادة وإنما في كونها في المسجد وكونها جماعة ثم نأتي بعد ذلك على الزيادة. مشهور جدا ومحفوظ عند الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم تحجر حصيرا،
يعني
عمل أوضة كده من حصير.
تمام.
في المسجد.
تمام.
وقام يصلي فصلى بصلاته، ده من جوف الليل، من نصف الليل قام فصلى بصلاته رجال. في اليوم الثاني تحدث الناس فيما بينهم فكثر الناس. في اليوم الثالث ضاق المسجد عن أهله فصلى بهم. في اليوم الرابع ما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الفجر.
لكن عندي ملحف عاوز أكد عليه.
نعم.
هل هذه الركعات التي صلاها النبي مع الصحابة كانت أيضا 11؟
نعم. لأن ضابطنا حديث عائشة رضي الله عنها. كويس. وقام من جوف الليل ما بدأ.
نعم.
لأننا حنحتاجها بعدين.
يبقى الأصل في التراويح التأخير.
ما حنجلها هو. ماذا حدث بعدما يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال، في الرابعة ما خرج، ثم خرج إليهم عند الفجر وقد اكتظ المسجد تماما بأهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أيها الناس، ما خفي علي مقامكم منذ الليلة، وما خرجت إليكم مخافة أن تفرض عليكم مخافة. هذه من رحمته صلى الله عليه وسلم.
يعني علة عدم تعود النبي أو استمراره مع الجماعة،
نعم،
خشية أن تفرض على الصحابة،
نعم،
أو على الأمة من بعد،
نعم، إنها نافلة. فحدث أن الصحابة رضي الله عنهم انصرفوا، كل يصلي وحده أو يصلي الرجل بصلاة الرجل أو يصلي الرهط بصلاة الرجل، لا مانع. كان هذا طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات ثم بعد ذلك طيلة خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. قال عبد الرحمن بن عبد القاري كما في صحيح البخاري: خرجت ذات ليلة مع عمر وهو متكئ علي، فمررنا على المسجد في رمضان فوجد الناس يصلون أوزاعا،
متفرقين
متفرقين،
تمام،
كل رجل يصلي وحده أو الرجل يصلي بصلاة الرجل وهكذا. قال: لو أني جمعت هؤلاء على قارئ واحد، يعني على الأمر الأول الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أمنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض، من يفرضها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص. فقال: لو أني فعلت ذلك، كان مجرد فكرة. قال عبد الرحمن ابن عبد القاري هذا الراوي عن عمر، قال: ثم عزم له ذلك، عزم على ذلك، خلاص قرر. قال: أيها الناس، اجتمعوا على قارئ، اجتمعوا على سيدكم اللي هو مين؟ أبي بن كعب،
نعم نعم،
رضي الله عنه. فاجتمعوا عليه فصلوا مع أبي بن كعب، الصلاة طويلة بالمئين في الآية، أقصد في الركعة. طيب، فأراحه بتميم الداري رضي الله عنه، وتميم من كبار الصحابة، بل وهو من أولياء الصحابة رضي الله عنه، كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه جدا وأخذ القرآن، وتنعمت الأمة بوجود تميم رضي الله عنه. القصد أنهم كانوا يطيلون، صلوا في عهد عمر رضي الله عنه 11 ركعة، وصلوا في عهده 13 ركعة، وصلوا في عهده 23 ركعة.
ده كله في عهد سيدنا عمر.
يقول عبد الرحمن بن عبد القاري: ثم مررت مع عمر بعد هذه الحادثة وبعد انتظام الناس، فنظر إليهم وقال: احفظوا هذا عني وعن عمر رضي الله عنه وما أورده الإمام في هذه المسألة. لما نظر إليهم قال: نعمة البدعة هي، طبعا ليست بدعة محدثة بغير، لا لا لا، ولكن كان لها أصل عندنا، لحسن بعض الناس بيمسك الكلمة دي،
خلاها لها وقفة، لا وقف
بدل طيب معنى، حاضر،
لكن استرسل معي في هذا التطور.
نعمة البدعة هي، أو قال هذه، ثم قال: والتي ينامون عنها خير منها.
يعني
لو ناموا أول الليل وقاموا آخره أفضل. قال الحافظ في الشرح رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن عمر ما كان يصلي معهم. هو كان فين عمر؟ في الخارج، رآهم فتكلم وقال: نعمة البدعة.
طيب،
والتي ينامون عنها خير منها.
هنا ملحظ، يعني من أين لسيدنا عمر بن الخطاب أن يعدد هذه الصلاة فوق 11 ركعة؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. من حقه أن يفعل رضي الله عنه هذا. واسمعني، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت عبقريا يفري فرية كعمر.
طب هل صلاة التراويح تعتبر من السنن المطلقة أم المقيدة؟
لا، على ما قد روينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المطلق، لأن عندنا في الأحاديث أن عائشة قالت رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 7، وصلى 9، وصلى 11 ركعة، وصلى 13 ركعة. مطلقة ولا مقيدة؟
مطلقة،
الله يحفظك، مطلقة. صلى 7، صلى 9، لذا أقول للذي يكسل عن التراويح: لا تتركها بالمرة، صلي قدر استطاعتك، ولكن والله الذي يتمها خير من الذي ينقصها. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فعل أصحابه من بعده.
طيب نقدر نقول أعلى عدد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة دي كم؟
13 ركعة.
13.
نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هل هذا العدد يدل على عدم يعني ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة أو ذلك أو نحو من ذلك؟ هل هذا العدد يدل على عدم جواز الزيادة؟ ولا ما دام النبي منهاش يبقى الأمر مفتوح؟
الأمر مفتوح لما اشتهر عنهم. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، احنا بنتكلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
نعم.
هذا عبد الله بن عمرو كان يقوم الليل كله وكان يصوم النهار دوما.
الليل كله في غير رمضان، لكن في رمضان ربما الأمر عند بعض الناس يختلف.
في أيام
احنا نقول في يقوم الليل كله، ده ممكن يعتبر في غير رمضان. اما في رمضان في تراويح، في اتصال اول. طيب نتلقى هذا الاتصال اولا.
تفضل
معنا الاستاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد. مو محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
احمد.
يا مرحبا.
شيخنا الفاضل.
يا مرحبا بك
عبد الهادي، ربنا يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته يا رب العالمين. يعني لسه اعرف اول المعلومه ان ممكن قيام الليل تقضى، يعني نقضيها صباحا ان شاء الله. انا معايا طفله صغيره يا شيخ عبد الهادي، ما كملتش لسه شهرين يعني. فانا بصلي، يعني كنت متعوده ان انا اصلي قبل الفجر ركعات اثنين اثنين، فهذه صح ممكن بعد العشاء وانا جالسه اصلي حتى لا احرم هذا الاجر احمل طفلتي معي؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا والله من السعاده. نعم احملي طفلتك معك، هذا سيدك صلى الله عليه واله وسلم كان يحمل امامه بنت زينب رضي الله عنها، امامه بنت ابي العاص بن الربيع بنت ابنته، كان يحملها في صلاه الجماعه على عاتقيه. انت عارف احنا عندنا في الفلاحين يسموها ايه؟ شلكها كده، واخد بالك؟ فكان يقوم بها ويصلي صلى الله عليه وسلم، فاذا اراد ان يركع وضعها ثم ركع، فاذا رفع حملها، فاذا سجد وضعها، فاذا رفع حملها، فهذا جائز في حقه. واما اذا كنت لا تستطيعين ان تقومي فصلي قاعده، لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لنا ذلك، فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. حتى المرضى الذين لا يستطيعون القيام نقول لهم تمتعوا. اخواننا الكرام، هذه رساله الى جميع المسلمين في اقصى الارض شرقها وغربها، يعني قريبها وبعيدها، اقول لكم لا تجعلوا ليله من ليالي هذا الشهر الكريم تمر بغير ان تتمتعوا بقيام هذه الليالي المباركه. اننا لا ندري اياتي علينا رمضان اخر ام لا، لعله اخر رمضان في حياتنا. فالصحيح والضعيف والشاب والكبير والصغير والمراه والفتاه، الجميع يتمتع بهذه الليالي قبل ان تنصرم منا وتضيع الفرحه. فللصائم فرحتان يفرحهما، فرحه عند فطره واذا مات فرح بلقاء ربه.
فضيلة الشيخ عبد الهادي، أنا عاوز الخلاصة في هذه المسألة، مسألة الزيادة، لأن بيحدث خلاف كبير جدا بين بعض الناس في بعض المساجد. هذا يصلي 20، ده يصلي 11، ده يصلي أكثر، ده يصلي أقل، وكل واحد يقول لك أنا معايا دليل وأنا معايا قول إمام. ادينا الخلاصة في المسألة علشان خاطر كل المشاهدين يبقى عندهم راحة نفسية من هذا التعدد.
الحمد لله رب العالمين، أنا لا أرى للخلاف في هذه المسألة وجها. لماذا نختلف؟ لماذا نختلف؟ ثم كل خلافات السعة لماذا لا يعني تتسع صدورنا جميعا لبعضنا؟
نعم.
بالنسبة لهذا الكلام أنا آتيكم بأثر واحد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال قولا عجبا، قال أدركتهم بمكة وهم يصلون 23 ركعة، وأدركتهم بالمدينة وهم يصلون 39 ركعة.
ده كلام الإمام مالك.
الإمام الشافعي.
الإمام الشافعي؟
نعم.
نعم.
الإمام مالك ليه كلام أيضا في هذه المسألة. قال أدركتهم بمكة، الإمام الشافعي، وهم يصلون 23 ركعة. خلاص ساب مكة وراح المدينة، لقاهم بيصلوا كام؟ 39 ركعة.
نعم.
طيب بس الحاجة.
نعم.
قال فإن أطالوا القراءة، فإن أطالوا القراءة وقللوا عدد الركعات فلا بأس.
أطالوا القراءة ويقلل عدد الركعات
لا بأس. وإن قصروا في القراءة وزادوا في السجدات يعني عدد الركعات فلا بأس، والأول أحب إلي. الإمام الشافعي هو اللي يقول كده، يقول والأول أحب إلي أن يطيلوا القراءة ويقصروا إيه في عدد الركعات. هنا أمر لابد منه حتى ننزع الخلاف تماما ونقطعه. أخبروني بالله عليكم، عندنا مسجد يصلي بصفحة من مصحف الملك فهد في القيام، قاموا هؤلاء أم لم يقوموا؟
قاموا
والله. قيل لأحمد ما أقل ما يقوم به الرجل في الركعة؟ قال 10 آيات. خد بالك أن الناس عندهم فكر خاطئ، يقول لك ده حنبلي متشدد متزمت، والله ما بيعرفوا حاجة، والله ظلموا الإمام رحمة الله عليه كالذين ظلموا الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. لا 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 لا، لو علمنا فقه الأئمة ما تلسنا عليهم بما لا ينبغي. 10 آيات تكفي، وخاصة أننا بإذن الله تبارك وتعالى يجب على الإمام أن ينظر إلى حال من وراءه، لكن على أن يستقيم في القيام، مش بقى حال من وراءه يقول طه الله أكبر، ما أنزلنا عليك الله أكبر لتشقى الله أكبر، لا يصلح هذا. لكن أقل ما يكون صفحة، أقل ما يكون يقسم الربع على، وبعدين من قال لا أنت أطلت علينا، يقول له اتق الله، مع حسن ركوع وسجود، مع حسن ركوع وسجود. لكن مسجد فيه شباب ويستطيعون أن يقوموا. اليوم سألني سائل وقال يعني إحنا بنصلي أنا بصلي للساعة 1:30. قلت له إن كنت وحدك تصلي نم أول الليل وقم آخر الليل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكفعل داود عليه السلام. قال لا ده إحنا بنصلي جماعة. قلت له لا لا لا، الكلام تغير تماما، صلونا جماعة للساعة 1:30. قال نعم. ما شاء الله عليكم، بارك الله فيكم، زادكم الله عز وجل، اثبت على هذا، لا تترك الجماعة، لا تقصر من عزم إخوانك، ابقى على ما أنت عليه. هذا كلام يسر جدا. عندنا هنا في القاهرة يعني شيخ حفظه الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بالله العظيم أن يغتال من تحته، من لا نزكيه على الله عز وجل، لكن نظنه من أفضل وأحسن العابدين ومن أعظمهم، وطلبته كذلك من أفضلهم خلقا وأدابا، يصلي ليلا طويلا ومسجده ذو الأدوار ممتلئ تماما. من يمنع هؤلاء ومن لا يتلطف بأولئك؟ فلا بد من أخذ المسألة بتمامها وكمالها إن شاء الله.
يعني تختلف باختلاف الأحوال،
الله يحفظك. نعم. ولا يمتنع، والإسلام يسع هؤلاء جميعا. أنا أتيك بلطيفة بديعة بديعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيمر على فاطمة وعلي رضي الله عنهما فيوقظهما للصلاة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصليان؟ طبعا بيكلمهم منين؟ من وراء الحجاب.
نعم.
ألا تصليان؟ كيف رد علي رضي الله عنه وهو السيد الإمام المجتبى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرابع ليس أبدا كما يقول الروافض أنه أفضل من أبي بكر وعمر، حشا وكلا، ليس في العالمين جميعا بعد الأنبياء كأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم رضي الله عنهم أجمعين. طب هذا زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستيقظان؟ ألا تصليان؟ قال علي إن أرواحنا إن أنفسنا بيد الله عز وجل، إن شاء بعثها ابتعثها. يعني عندنا نايمين، إذا ربنا صحنا حنقوم. فما رجع إلي بقول، هكذا يقول علي رضي الله عنه، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بيجدلني، طب ما أنت صاحب، تقوم تصلي، أنت واخد بالك؟
نعم.
فالمسألة يسيرة، والأولى على الأمة أن تنزع الخلاف وأن تلقيه جانب.
وزي ما قلنا فضلت الشيخ أن الأحوال تختلف، كذلك طول الصلاة وقصرة يختلف من قوم إلى قوم آخر. في الحقيقة أنا كان معي أسئلة كثيرة جدا، أعتقد يعني ترد على أذهان كثير من المشاهدين. اسمح لي أخي الحلقة الجاية حتى نستفيد أكثر وأكثر من ذلك بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ عبد الهادي عسل، شكر الله لك.
غفر الله.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم منا أطيب المنى وأرق التحية، وللملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر. تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر، والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر. أخلاق الصائم عنوان يهدي للحسنى والبشر، والمؤمن يدعو خالقه يسر لي من عسر أمري. يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى